كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس المنعقدة في الشرح والتعليق على متون المعهد التأصيري للعلوم الشرعية التابع لغرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم وإياكم جميعا للعلم النافع الموصل إلى رضاه والموصل إلى جنته، فإنه ليس دون الهمة الموصلة إلى رضا الله إلا الجنة، ولا حاجة لنا إلى أن نعيد ما هو معلوم لديكم في الإعلان عن هذا المعهد وعن طريقة الدراسة فيه وعن المتون المختارة فيه، إلا أنني أود التنويه هنا إلى أن أهمية هذه المتون المختصرة هي أنها لبنة أولى في طلب العلم، كما أن ذلك أيضا موضح في ذلك الإعلان. فهذه الكتب عليها مدار العلوم الشرعية، والحاجة أيضا ماسة إلى غيرها من الكتب، ولكن فيما تم اختياره لمدارسته وشرحه في هذه المتون كفاية إن شاء الله. وسنشرع في هذه الليلة في دراسة الثلاثة الأصول، والمنهجية المتبعة في دراسة هذه المتون هي أنها ليست بالطويلة التي لا تترك لطالب العلم شيئا من العلم ينقب عنه بعد الدرس، وليست بالمخلة التي لا توضح مواضع الإشكال وتفتح الأقفال عن هذه المتون قدرا من الاستطاعة في ذلك كله. ولسنا بحاجة أيضا إلى كثير من المقدمات، والمقدمات التي ستطرد معنا هي مقدمتان فقط: مقدمة متعلقة بالمصنف الذي يراد دراسة متنه، ومقدمة متعلقة بالمصنف الذي اختير للدراسة والمدارسة. وقبل الشروع أيضا كنت قد ترددت في تقدمة ثالثة، وهي أن نذكر في أول الدرس، وهي مقدمة ثالثة إلا أن ارتأيت تركها بعد ذلك، وهي ذكر السند الموصل إلى هذا المتن من طريق الأشياخ، ليكون فيه نوع تحفيز للطلب، ولكن ارتأيت أن يترك هذا وأن يذكر إن شاء الله تعالى مفصلا في الإجازات التي تكتب للحاضرين والمجتازين للاختبارات المعلن عنها. وقضية الإجازة والرواية هي من العلوم الشرعية التي تتابعت الأمة على أخذها، وهي من بقاء الإسناد في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي كغيرها من العلوم تضعف في بلد أو في زمان أو في مكان، وكما قلت لكم هذا علم من العلوم التي يتنوع من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه حرصا لا يؤدي به إلى المبالغة فيه كما هو معلوم في تفاصيل ليس هذا محلها. وقد ذكرنا في محاضرة الطريق إلى العلم أو طرق العلم شيئا من أهمية المتون المختصرة لا حاجة لإعادتها. نبدأ بالمقدمة الأولى وهي ترجمة موجزة مقتضبة للمصنف لأن هذا من حقه علينا، والمطلوب من التراجم في حال أو التراجم في حال الدروس أو ما سأذكر من تأريخ وفاة العالم أو الإمام أن يحفظ اسم الإمام وتأريخ وفاته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه شيخ الإسلام والمسلمين في هذه العصور المتأخرة، وعليه مدار تجديد هذه الملة وهذه الدعوة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام في أمور الدين التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف من المشارفة التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ولد سنة 1500 ببلده العيينة، وتلقى فيها العلوم علوم المقصودة للشريعة، وكان من أسرة علم وصلاح. أبوه كان عالما وقاضيا ومفتيا للحنابلة، وجده كان كذلك. تعلم القرآن وحفظه قبل بلوغه 10 سنين، ورزقه الله تبارك وتعالى الجلد والصبر من أول عمره حتى أنه كما ذكروا بلغ في 12 من عمره، وحج في 13 من عمره، ولزم المدينة في هذا السن لشهور. فتخيلوا في تلك الأزمان يكون بهذه المنزلة وبتلك المقام بعيدا عن والديه وعن أسرته. والعادة المتبعة عند أهل العلم أنهم يبدأون بعلوم بلدهم، فأخذ علوم بلده وعلوم مشايخه، ثم رحل إلى الحجاز إلى مكة، ورحل إلى المدينة، ورحل إلى البصرة، وأخذ فيها علوما كثيرة جدا، وخصوصا في المدينة النبوية لقي فيها السندي رحمة الله عليه العلامة المحدث الكبير، وأجازه بالكتب الستة وبكتب العلم. ثم حصلت للشيخ أحداث كثيرة جدا في سيرته إلى أن وصل به الأمر إلى محاولة اغتياله أكثر من مرة. وذهب بعد ذلك إلى العيينة، ناصره أميرها عثمان بن معمر في أول الأمر، ثم إنه بعد ذلك خذله وتركه. ثم بعد ذلك انتقل بعد شدة في هذه الدعوة إلى بلد الدرعية، وهي بلد الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه، وناصره وقام السيف مع القلم، فأقام الله بهما أي بالمحمدين الملة العوجاء، ونصر الله بهم الشريعة نصرا مؤزرا مبينا رحمة الله ومغفرته عليه. توفي رحمه الله في 1200، وقد عمر عليه رحمة الله نحو 92 سنة. وذكروا في ترجمته أنه لم يورث شيئا من المال، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث العلم، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبعض العلماء يجمع الله لهم بعد ذلك النصيب الأوفر من سبيل الأنبياء. هذا ما يتعلق بالمصنف. أما المصنف فاسمه المشهور ثلاثة الأصول، وبعضهم يسميه بالأصول الثلاثة، وهذا قليل عند أئمة الدعوة وعند شيوخنا، وهي تسمية متأخرة. ولكن هناك رسالة أخرى لشيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى مختصرة جدا مطبوعة في مجموع مؤلفاته اسمها الأصول الثلاثة، وقيل بأن هذه الرسالة هي التي كانت تلقن للعوام، وقيل بأن هذه الرسالة هي نفسها التي كانت تلقن للعوام ولطلاب العلم. الكلام على هذا المصنف لا شك أننا لو أردنا أن نطيل فيه لأطلنا، لكن ما النتيجة بعد ذلك؟ هل سيحفظ طالب العلم كل ما سيلقى عليه؟ أهمية هذا الكتاب تكلم عنها العلماء في كل شرح من شروحه وفي كل نظم من منظوماته، وتكلم عنه كثير من العلماء في كتبهم، وهذا من اليسير أن يقف عليه طالب العلم. والمقصود هو أن العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله المتوفى سنة 73 رحمة الله ومغفرته عليه يقول كما في الدرر السنية: فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. وأرجو أن تتنبهوا لهذه الفائدة في جميع ما تتلقونه من الكتب المختصرة والمتوسطة والمطولة، وأن تجعلوها نصب أعينكم. فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. فإذا عرفنا أن من أسباب فهم كلام العلماء أن تتعرف على مقاصدهم في التصنيف، فإنك لن تستطيع أن تتعرف على مقصد المصنف رحمه الله تعالى إلا بإحدى طريقتين: إما أن ينص على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج، وإما أن تستقرئ وتتتبع الكتاب الذي كتبه وتستخرج وتستخلص ما قصده ورامه في منهجه لذلك التصنيف. وإذا علمنا هذا فإن الحالة التي كان يعيشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي تلك الحالة التي كانت تعيشها نجد وتعيشها أصقاع الأرض إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، من غياب الدين وغربته ودخول كثيرين من الناس في أصول الشرك والوقوع في الشرك الأكبر. فقصد المصنف رحمه الله تعالى من هذه الرسالة ومن أمثالها ونظائرها من رسائله أن يبين التوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، وما يفترض معرفته عينا على كل مسلم، فإن جميع ما تضمنته، أو حتى نكون دقيقين في العبارة، فإن غالب ما تضمنته الثلاثة الأصول من فروض الأعيان، من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم ومسلمة من العباد الذين يعبر عنهم بالمكلفين أن يعرفوها. وهذا سنقرره إن شاء الله تعالى من كلام المصنف وبالدليل الدال على ذلك. قررت ثلاثة الأصول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 في مقدمة حاشيته على الثلاثة الأصول. هذا شيء مقتضب عام عن المصنف، أما عن تقسيمه فإن المشهور الذي سمع من الأشياخ أن المقدمات، أن المقدمتين في أول الكتاب وهي المسائل الأربع والمسائل الثلاث لم يكتبها الشيخ رحمة الله عليه كتقدمة أو توطئة للثلاثة الأصول، وإنما وضعها بعد ذلك بعض طلابه لشدة اختصارها حتى تكون مجموعة مع هذه الثلاثة الأصول. وجرت عادة العلماء على أن يشرحوا هذا المتن مع هذه المقدمات، وعلى هذا الاعتبار فإننا نستطيع أن نقسم الثلاثة الأصول إلى ستة أقسام. القسم الأول إلى ثلاثة أقسام، معذرة، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مشتمل على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تضمنت أربع مسائل، والمقدمة الثانية تضمنت ثلاث مسائل، والمقدمة الثالثة تضمنت بيان الحنيفية، والقسم الثاني هو أصل الكتاب الذي هو الثلاثة الأصول، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والقسم الثالث اشتملت على خاتمة تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول الكلام على البعث وأهميته وحكم من أنكره، والخاتمة الثانية تضمنت أهمية إرسال الرسل وعظم شأنهم، والمقدمة الثالثة اشتملت على معنى الطاغوت ووجوب الكفر به. هذا محصل ما تضمنته رسالة الثلاثة الأصول بما فيها من المقدمات. وفهم هذا سييسر علينا إن شاء الله تعالى فهم هذه الرسالة. بدأها المصنف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى المقدمة التي تسمى بالمقدمة الإضافية وهي خطبة الحاجة من الحمد والثناء وما أشبه ذلك. لماذا؟ جرت عادة كثير من المصنفين أنهم لا يفعلون ذلك، كما هي طريقة عبد الرزاق وتلميذ أحمد وتلميذ أحمد البخاري، وقبلهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وأبو داود، وكثير من أصحاب الكتب المتقدمة يقتصرون على البسملة دون الحمدلة. وهذه العادة مضطردة في كتب الشيخ، أو تكاد أن تكون مضطردة، أنه يبدأ بالبسملة في أصول الإيمان، في فضل الإسلام، في كتاب التوحيد على الصحيح، في الثلاثة الأصول، فلا يذكر الحمدلة. والبسملة، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر أنها جرت عادة المصنفين في الكتب على البسملة، والخطباء على الحمدلة. ولو جمع بينهما العبد فقد جمع بينهما كثير من أهل العلم. والبسملة الكلام عليها كثير وطويل، والكلام الجامع فيها أن التقدم فيها بين يدي الكتب أو بها بين يدي الكتب اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. فالمصاحف مجمعة على البدء بالبسملة، سواء قلنا بأنها آية من الفاتحة أم ليست آية، هي مكتوبة في المصاحف، ولأنها سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإن سليمان لما كتب لملكة سبأ وقرأت الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك آكد من سنة الأنبياء والمرسلين، فإنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في جملة من الأحاديث كثيرة كان يبتدئ كتاباته ومراسلاته بالبسملة، كما في الصحيحين في حديث أبي سفيان في كتابه إلى هرقل، وكذلك في كتبه التي كان يكتبها عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالبسملة. وثمة إضافة يسيرة، وهي أن قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم أن الباء هنا على الصحيح الذي عليه الجمهور حرف جر أصلي ليست زائدة، بمعنى أنها تطلب متعلق، وهذا المتعلق محذوف عند البصريين وعند الكوفيين، وقدره أكثرهم وهم الكوفيون بفعل مناسب مختص متأخر، أقرأ أو بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، مختص ومناسب ومتأخر. واسم اسم هذا مفرد أضيف إلى الله، والمفرد إذا أضيف عند البيانيين يفيد العموم، بمعنى أنك تستحضر أنك إذا قلت بسم الله فإنك تسمي بكل اسم لله. والباء في البسملة للاستعانة، وهذه المقدمة التي نذكرها الآن ما يتعلق بالبسملة لن نذكرها في باقي المتون، فستأخذ منا يعني ستوفر علينا وقتا كثيرا. كان المفترض في هذه الليلة وفي هذا الدرس أنا أريد أن ألتزم الوقت تماما ابتداء وانتهاء، لأن هذه معاقدة بيني وبينكم مثل العقد الذي يكتب، فأرجو أن يكون الابتداء للدرس في نفس الموعد وفي نفس الوقت، وأما الختام فإننا سنتحكم فيه إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للأمور التي قد تحصل خارج عن الإرادة كما يقولون، ليس للعبد فيها اختيار، لأن الدرس عبر الشبكة وما أشبه ذلك، هذه أشياء ليس لنا فيها سبيل ولا سلطان. طيب، قال المصنف رحمه الله، بقي دقيقة تقريبا، قال رحمه الله تعالى، وإن كان الأفضل أننا لا نشرع في الكلام على قوله اعلم رحمك الله، كنا أخذنا المقدمتين والدرس يعني اقتطع من أول وقته قدر 10 دقائق، ولكن البركة من الله تبارك وتعالى. ربع ساعة لما يتعلق، وأظن أنها الليلة لن تكون هناك كثير من الإشكالات، أنا لم نبدأ بشيء أبدا. أرجو أن يكون اللاقط لم يسقط منذ فترة. طيب، أنبه على أمر مهم فيما يتعلق بكتب الأسماء، أن تحاول من الآن إن كنت قد كتبت غير اسمك الذي ستعرف به أو تعرف به أن ترجع إلى الأصل الذي ستعرف به. طبعا الإجازة إن شاء الله تعالى ستكون يعني معتمدة ويعني مختمة ومتصلة بالأسانيد إلى مصنفي هذه الكتب، إلا النزر اليسير مثل كتاب البناء في الصرف، فإنه مجهول المصنف، وبالتالي فلا يمكن الحصول على سند لهذا الكتاب إلى مصنفه. وقد أيضا نعتاض عن هذا الكتاب بكتاب آخر كمنظومة المكودي في علم الصرف، ليكون الكتاب يعني ليكون الكتاب له سند ولو على الأقل بالإجازة. وهناك كتب ربما تتصل بالسماع يعني من زماننا هذا إلى المصنف متصلة بالسماع، لم تؤخذ إلا من الصدور، لم تؤخذ إلا من الصدور، يأخذها الطالب عن شيخه الصدر إلى الصدر، مثل متن الجزرية، فإن هذا متصل الإسناد بالسماع ليس مرويا فقط بالإجازة. ويعني وبعض الكتب جرت عادة العلماء على أنهم يتناقلونها وشهرت بالأسانيد، إلا أن روايتها اعتاض بها العلماء بالإجازة دون اتصال السند بالسماع. على كل حال، إن كان هناك من سؤال، وإلا إذا رأيتم أننا نرجع إلى الدرس لقضاء الربع ساعة هذه، ف هذا السائل يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ما هو الشرح المعتمد الذي نرجع إليه في تحضير الدروس؟ طيب، بالنسبة للشرح ليس هناك شرح معتمد اعتمده في هذه الدروس، والشروح لهذا الكتاب كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، فبإمكان الطالب أن يستفيد من الشروح أو من كتب التفسير من جهة تفسير الآيات أو ما أشبه ذلك. ثم يقول في سؤاله: لم يفهم معنى الباء في بسم الله الرحمن، في بسم الله، بارك الله فيكم. الباء هذه عند عامة أهل السنة وعامة العلماء أنها باء الاستعانة، يعني أن من دلالتها أنها تدل على مصاحبة الاستعانة، أي حال كوني أبدأ حال كوني مستعينا بالله، فهي للاستعانة، وقيل بأنها للمصاحبة وقيل غير ذلك. يقول: نود لو تسرع في الحديث حتى نتمكن من كتاب. يقول: أحسن الله عليكم، نود لو لا تسرع في الحديث حتى نتمكن من كتابة الفوائد، بارك الله فيكم. أبشروا إن شاء الله، مع أني أظن أني قد ركدت شيئا ما. ما شاء الله، الأسئلة والأيادي مرفوعة كثيرة فيما أرى. طيب، وين بتروح الأسئلة؟ يقول: السر في ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر من العلماء في وقتنا رغم الإمكانيات، تقصدون الاسم الشخصي؟ هذا سؤال وطلب. السر في ذلك والعلم عند الله جل وعلا، وهذا الذي سمعته من شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى غير مرة، هو الإخلاص وقيام القيام بدعوة التوحيد، القيام بدعوة التوحيد، لأنها حق الله تبارك وتعالى. وربما يعني تعلمون أن الله جل وعلا قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فتوفيق من الله تعالى، وإلا فإن قلة أتباع الشخص ليست دليلا على عدم إخلاصه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويأتي النبي وليس معه أحد. فعلى كل حال، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وانتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصقاع الأرض وأرجائها، ونسأل الله ألا يحرمنا وإياه الأجر. يقول: أحسن الله إليكم، هل بإمكاني حضور بعض الشروحات دون بعض، أم أنه يلزمني حضورها جميعا؟ الأصل بارك الله فيك هو حضورها جميعا، لأنه ليس المقصود أخذ هذه المتون أو الشروحات، المقصود من إقامة هذا المعهد وهذه الدروس واختيار هذه الكتب وهذه المتون أن يتصور طالب العلم أولا قبل هذا الذي سأذكره، أنني سمعت من شيخنا العلامة ابن غديان رحمه الله أكثر من مرة يقول بأن ما يسمى بالتخصص في أول الطلب، في أول الطلب، أن هذا من المحدثات ومن البدع، انتبهوا لهذا. فالمقصود هو أن طالب العلم من هذه الكتب من هذه الدروس يتصور، وإن كان غيرها كثير أيضا، أنتم تعرفون أن علوم اللغة العربية ذكروا 12 علما، لكن هذه أهم العلوم، البلاغة والصرف والنحو، هذه من أهم العلوم المتداولة بين العلماء في فهم الكتاب والسنة. فالمقصود من هذه الدروس وهذه المعهد وكون الطالب يأخذها جميعا أن يتعرف على هذه العلوم ويبتدئ فيها وينطلق منها أيضا. فإذا لم يستطع الأخ أن يحضر، أو رأى أن حاجته في درس أو درسين أو ثلاثة أو أكثر، فبالنسبة لي لا مانع عندي بعد التنسيق مع المشرفين وضبط الحضور، لأن هذه المسألة إخوتي بارك الله فيكم يعني يترتب عليها أمور، وقضية المكاتبة بالإجازة ليست بدعا من القول أو حديثة، فالمشايخ وطلاب العلم والعلماء من قديم كانوا يتكاتبون بالإجازة وإن لم يرى شخصهم وإن لم يرى أحدهم الآخر. فليست الرؤية شرط الآن، الحمد لله السماع وجود البث هذا أفضل بكثير من ما كان في القديم بالنسبة للمكاتبة المجردة. فنصيحتي إن أردت النصيحة أن تحضر هذه الدروس وأن تحضر هذه الكتب وتفرغ نفسك لها قدر الاستطاعة، والله يوفقنا وإياك. والنظر في مسألة حضور بعض الدروس بعد التنسيق مع الإخوة، إن شاء الله يتواصلون مع الإخوة ثم هم يتواصلون معي إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، إياكم الله خيرا وإياكم، هل يلزم حفظ المتون؟ أحسن الله إليكم، لا ليس ملزما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن نحن لا نريد أن نشق على الإخوان فينفروا، بقدر ما أريدهم أن يتصوروا قيمة العلم وأهميته وأهمية معرفة ما في هذه الكتب، هذا هو المقصد الأعظم. وقد نبهنا في الشروط في الإعلان أن الجزرية يشترط فيها الحفظ لمن أراد الإجازة المتصلة ابن الجزري رحمه الله، أما الحضور فإنه يعطى أنه حضر شرحا في الجزرية، وهذه هي الطريقة المتبعة عند الشيوخ. يقول جزاكم الله، من إشارة إلى شخصية العنقري المنقول، أحد أئمة الدعوة رحمة الله عليه من علماء الدعوة النجدية، وهو مذكور في الدرر السنية، وهذا ضابط عند بعض أهل العلم في معرفة أئمة الدعوة. طيب بارك الله فيكم، في خلاص ضبط الكتاب إن شاء الله في حفظ المتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله شيخنا، هل من ضبط الكتاب نشرع بحفظ المتن أحسن الله عليكم، وهل سيتم تنزيل الشروحات؟ بالنسبة لتنزيل الشروحات وما يتعلق بها الإخوان يتولون هذا الأمر، وبالنسبة لضبط المتن هو المقصود من هذه الدروس هو ضبط المتون على المشهور الصحيح الراجح، إن كان في بعضها اختلاف، وإلا فالغالب أنه ليس فيها اختلاف في صورتها الظاهرة، لكن إن شاء الله المقصود هو ضبطها، فسنضبطها إن شاء الله، وأنتم وسيكون ما سألفظ به من قراءة المتن مقصودا، حتى في قضية الأسماء مرة يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، قام أحد المعتنين المتخصصين الأكابر بطبع كتاب واعتنى بتشكيل كل لفظة فيه، فزرته مرة في مسجده فقلت له هل ضبطك للكتاب هذا مقصود في كل لفظة؟ قال نعم مقصود في كل لفظة. قلت له فكيف تفعل بابن خلدون؟ قال وماذا؟ قلت له أنت ضممت أوله وابن خلدون مفتوح الأول كما هو معروف في ترجمته وفيما نبه عليه من ترجم له، وكما هي العادة عند أهل تلك البلاد فيما ينطقونه من مثل هذه الأسماء كسحنون وابن خلدون وابن غلبون وما أشبه ذلك، فقال إن شاء الله نصلحها فيما يستقبل. فعلى كل حال لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا ليعلم أن قراءة المتن مقصودة، أن قراءة المتن مقصودة فتضبط إن شاء الله ويركز عليها. أنا ما أدري أين السؤال الذي أجبت عليه وأين الذي ما أجبت عليه. الله المستعان. طيب يقول هل هناك مرحلة أخرى بعد الانتهاء من هذه الكتب إن شاء الله؟ نعم، العزم منعقد على نفس الطريقة إن شاء الله تعالى في أهم الكتب التي تؤخذ في المستوى الثاني، يعني مثلا من لمعة الاعتقاد، أقصد من الواسطية، من يعني
وغيرها من الكتب في هذه الأبواب أو في أكثرها إن شاء الله. العزم منعقد على مستوى آخر، نسأل الله أن يسر لنا ولكم الخير حيثما كان. يقول: كيف نستفيد من الأصول الثلاثة لتوحيد الصف السلفي؟ الصف السلفي الحمد لله موحد ولا يحتاج إلى من يوحده، ولكن الشأن في الدخلاء على هذا المنهج السلفي الذين يحدثون الفرقة ويكونون منتسبين لهذا المنهج السلفي، فيساعدهم على ذلك هذه الحماسات والتعصبات من بعض الناس وما أشبه ذلك. السلفيون ليس بينهم خلاف لا في أصول المنهج ولا في عقيدة أو في أصول العقيدة على الإطلاق. تحصل أخطاء، تحصل تجاوزات يناصح فيها الشخص، يراجع فيها، فإن أبى ألحق بمن تعصب له أو الفرقة أو النحلة أو الطائفة، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، يلحق بهم. فالحذر من مثل هذه الأشياء. نحن نسمع هذه الطنطنة بكثرة، الخلاف بين السلفيين والتشتت بين السلفيين. لا، لا يوهنون بمثل هذه الأمور. السلفيون ولله الحمد دعوتهم واحدة، هم الفرقة الطائفة البرناجية المنصورة، أصولهم ثابتة. تحصل عند بعض الأفراد تجاوزات مخالفات، والحمد لله لا يطول أمرهم، يناصحون، فإن أبوا النصيحة فقد اختاروا الطريق الذي لهم. يقول أحسن الله إليكم، يقولون: لما لا تملون من التوحيد والدعوة إليه؟ فماذا نرد عليهم؟ أرد عليهم بحديثين اثنين. أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الصحيحين من حديث سهل بن سعد لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يعبدوا الله. وبالحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فما بين الأول والآخر لا بد وأن يكون متصلا، وإلا حصل الانقطاع، والانقطاع علة. وأعظم العلل في أمور التوحيد أن يترك الإنسان التوحيد ولو لحظة، وربما يكون فيها قبض روحه. وتأمل في قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. وقد بوب البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، وهو باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فالحذر، الحذر من ذلك ومما يقولونه. هذا يعرض إشكالا، وهذا أمر راجع للمشرفين. يقول: هل عدم التسجيل بالاسم الحقيقي يعوق من حضور الاختبارات؟ بارك الله فيكم. لا، هو لن يعوق من حضور الاختبارات، لكن الإجازة واتصال السند الذي ستعطاه سيكتب بالاسم الذي حضرت به الاختبارات، ولن تستفيد شيئا بعد ذلك. فالأمر سهل وميسور، ومن كان عنده إشكال في هذه الناحية فيتواصل مع أخي الفاضل أبي عبد الودود ويعرض عذره، وبعد ذلك يتواصل معي ليستثنى في بعض هذه الأمور، فنحن لا نريد أن نشق على إخواننا. أنا درست شرح كتاب ثلاثة الأصول للشيخ صالح آل الشيخ، وأيضا حضرت الدورة العلمية التي ألقاها الشيخ هيثم سرحان وشرح خلالها ثلاثة الأصول بعد الأربع وكتاب التوحيد. أستطيع الاعتماد على هذه الشروحات؟ هذا لم أستوعبه، قول المسائل أربع والمسائل ثلاث لم يكتبها الشيخ كتوطئة لثلاثة الأصول، إنما كتبها طلابه. لا، ليس كتبها طلابه، وإنما وضعها طلابه عندما طبعوا هذا الكتاب، طبعوا هذه الرسالة ونسخوها، وضعوا هذه المقدمات، وصار الأمر معروفا بعد ذلك بين العلماء بأن هذه كلها هي ثلاثة الأصول. والأمر في هذا كما ذكرت في الكلام سهل. وبالنسبة لهذه الشروح، أنا اطلعت على شرح الشيخ صالح آل الشيخ، أما الآخر ف فلم أطلع على شرحه وليس لعناية به. وأنصحك دائما بالشروح المشهورة المعتمدة التي أخذت هذه الكتب عن أهلها. انتبهوا لهذه اللفظة، أنا لا أريد أن أستفصل فوق الزائد. هذا العلم لا بد أن يؤخذ، لا بد أن يؤخذ العلم، علم التوحيد يعني وعلم العقيدة وكذلك باقي العلوم. هذه ما استطاع الإنسان أن يأخذها وأن يشافه فيها وأن يتعلمها فهو الأصل. فعلى كل حال أنصحك بشرح شروح الشيخ محمد أمان الجامي، شرح الشيخ عبد العزيز بن باز، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ صالح الفوزان، شرح الشيخ عبيد الجابري، شرح الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وكل هذه الشروح مطبوعة ومشهورة ومعروفة. وين وصلنا؟ طيب من أحسن الله إليكم وإليكم، لماذا سجلت الأخوات بالكنية لا بالأسماء؟ هذا شيء يعني محفوظ لهن وهذا الأحسن، وإلا فلا حرج فيه من ناحية شرعية، فأسماء نساء الصحابة وأسماء نساء العلماء. وانظروا إلى ما كرم الله به أم المكارم كريمة بنت أحمد المروزية عندما ذكرت في الأسانيد. الأمر واسع بالنسبة لنا، ليس هناك تثريب شرعا، ولا تظن أو يظن السائل الذي سأل هذا السؤال أننا لا نجيز كتب اسم النساء الصريح، ليس هذا مقصودا، ليس هذا مقصودا. يقول هل يوجد فرق بين مثل الأصول الثلاثة ومثل ثلاثة الأصول؟ نعم، بل هناك فروق، فتلك رسالة مختصرة بإمكانك الوقوف عليها في مجموع مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه. الافتراء على الإمام محمد رحمة الجاسوس البريطاني هنفر، فهل تنصحني بقراءته؟ لا، لا أنصحك بقراءة هذه الكتب. والحمد لله يعني منذ زمن بعيد هذه الدعوة، وهم يشوهون ويتكلمون عن الشيخ رحمة الله عليه، وما تزداد دعوته إلا قوة وصلابة والتداخل وفي مشارق الأرض ومغاربها. والكلام على هذا في حد ذاته يطول، وهناك كتاب اسمه دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كنت يعني أنتقد على كاتبه الكثير من الأمور التي توسع في ذكرها والإحالة على الكتب التي فيها، وليس هو من المنضبطين أصلا بطريقة الدعوة السلفية وما أشبه ذلك، لكن بإمكان طالب العلم أن يستفيد منها. كذلك رسالة الشيخ صالح العبود التي هي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية. يقول هنا، وهذا هو السؤال الأخير إن شاء الله فيما سأجيب عليه، هل نعتمد على شروحات مشايخنا الأفاضل في الإجابة عن الأسئلة؟ المقصود بارك الله فيك أنك تراجع وتحضر في ابتداء قبل بدء الدرس وبعد انتهائه لتستفيد أكثر وأكثر. أما الأسئلة المطروحة فإنها ستكون إما من المتن أو من الشرح الذي سنذكره، أما شروح المشايخ فهذا دون الوصول إليه خرط القتاد، لأنه ليس هناك أحد. ونسيت أن أذكر شرح شيخنا العلامة أحمد النجمي في ضمن الشروح، إنما هو هذا من باب النسيان، وإلا فكان الأولى أن يذكر هو قبل غيره، لأنني من فضل الله عز وجل قرأته عليه من أوله إلى آخره رحمة الله عليه المتن والشرح، فهو من الشروح أيضا المعروفة والمعتمدة والمطبوعة. فالسؤال والجواب سيكون في ما سيلقى عليك إما من المتن وإما من الشرح، ولن تكون هناك يعني أسئلة كما يقولون تعجيزية أو يعني مشتبكة. أنا قد أسألك ما هي الأصول الثلاثة،
كلنا نعرفها، معرفة الله، معرفة الدين النبي، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا هو الذي كان يفعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، كانوا كما ذكر لنا المشايخ أنهم يجلس الإمام في المسجد، وإذا سلم من الصلاة أقبل على العامة وأقبل على الناس فيقول: ما الأصول الثلاثة؟ فيقول: معرفة الله، معرفة من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. وبهذا انتشر التوحيد، وبهذا انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنتم لو قرأتم في الدرر السنية، ولو قرأتم في كتب أئمة الدعوة كيف كانت الدعوة، وكيف كان العلماء والأمراء والملوك يرسلون طلاب العلم والقضاة والعلماء إلى البوادي وإلى الهجر وإلى المساجد وإلى رعاة الغنم، يعلمونهم ويلقنونهم هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لما عرفت ربك؟ وبمثل هذه الأشياء. يعني بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.